بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مكتبة تسجيلات الغرباء الأثرية ومكتبة تسجيلات أهل الحديث بمملكة البحرين أن يقدم لكم الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وأما الآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمتهم لرب ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحد
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن بعض ما سمعناه الآن قد تقدم البارحة، ولا مانع إن شاء الله من إعادته، وذلك ربطا للاحق الجمل بسابقها. وملخص ما سمعتم فيما يأتي: أولا، إن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما خلى نبي منهم من أعداء، وهؤلاء الأعداء صنفان، هم شياطين ولكنهم صنفان: شيطان إنسي وشيطان جني. والشيطان الإنسي يتلقى عن الجني، والكل يوحي للآخر زخرف القول غرورا، وهذا يتسلى به كل من كان سائرا في دعوته إلى الله متأسيا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الذي ينصب نفسه هذا المنصب العظيم وجند نفسه لهذا الميدان يجب أن يحسب للأعداء حسابا، فإنه ما من آت بالدعوة إلى الله على هدى وبصيرة إلا ويناله ما نال نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الفتنة والأذى، فإن صبر نال مبتغاه وظفر مطلوب وظفر بمطلوبه. سينتفع منه الكثير من عباد الله الذين كانوا على الضلالة، فينال أجره وأجر من تبعه على هذا الهدى ما شاء الله. وإن لم يجبه أحد برئت ذمته بإقامة حجة الله على خلق الله. والمسلم الحق الذي يدعو إلى الله على حق يحرص على هداية الناس إلى ما من الله به عليه من الحق والهدى، فإذا عجز عن خلق الله وأبى من حوله إلا الضلالة والردى تسلى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأمر الثاني: ليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن الدعوة إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لها طريقان، أحدهما دعوة غير المسلمين من الكفار والمشركين إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دين الله الخالص، إلى التوحيد الخالي من شوب الشرك، وإلى السنة الخالية من شوب البدعة، وإلى استقامة السلوك على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الاسم الجامع لعبادة الله عز وجل. والطريق الثاني وهو دعوة المسلمين أنفسهم إلى السنة، إلى السنة الخالصة، إلى التدين الخالص، إلى أن يكون تدينهم لله خالصا صحيحا صوابا. والذي يظهر لي أن هذا في أغلب الأحيان أو في بعض الأحيان يلقى الداعية فيه عنة ومشقة من أذية من حوله، لأن المخالفين من أهل الإسلام وهم على بدعة وعلى غير ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من خالص التدين يرون أن هذا الداعية يريد أن يصرفهم عن ما هم عليه من الحق في زعمهم، وهذا أنا أراه أنه أشق من الأول، لأن المدعو الثاني مسلم مثلك يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويحج ويزكي. والدعوة التنسك كما يقول العامة الالتزام ظاهرة عليه، لكنه ليس على السنة، على بدع وضلالات. فأنت في تحتاج إلى مزيد من الصبر وقوة الحجة وسعة الصدر حتى ترده إلى السنة. ومن هنا يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن عداوة المبتدع لأهل السنة أشد من عداوة الكفار، بل الكفار يفسدون الأبدان ولا يفسدون الأديان إلا تبعا، بعد ما يقضون على الأبدان ويقضون على رؤوس الصلاح والتقوى تنهار عزائم كثير من الناس من المسلمين فيتابعونهم، لكن هذا قليل. أما المبتدعة فإنهم يفسدون القلوب ابتداء، وقد تبقى الأبدان سليمة معافاة. وأعداء الله من الكفار في الغالب لا يصلون إلينا إلا عن طريق أعداء لنا منتسبين إلى الإسلام. وهاكم البرهان عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فذكر الحديث وفيه قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن ليس جوزيف ولا ويليام ولا بل كلينتون ولا جورج ولا غيرهم، بل هم منهم محمد وعلي وبكر وإبراهيم وصالح وسعيد وخالد وغير والوليد وغير ذلك. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لغتهم عربية خالصة، ينطقون بلساننا أو بلسان من حولهم من المسلمين. هذا تحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم يتضمن أن يحسب المسلم حسابا للمبتدعة. ولهذا فإنه لا صلح معهم حتى يعود إلى السنة، لأن هذا دين. أنا أصالحك وتصالحني في أمورنا الشخصية أو المالية، لكن هذا دين ليس فيه صلح، ليس فيه مساومة. كذا حق كذا باطل، كذا سنة كذا بدعة، ما فيه. الأمر الثالث أن أعداء الدعوة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هم عندهم حجج وعلوم، عندهم فصاحة، عندهم لباقة في حبك العبارات والنسج القوي لزخرف القول، حتى أن من قل فقهه يظن أن ما يقولونه من الحق. وهذا يفيدك الحذر من مخاصمة أعداء الله. إذا لم تكن مسلحا بسلاح العلم، بسلاح الفقه في دين الله. فإذا خضت معهم الجدل ودخلت معهم في عراك المخاصمة ولست مسلحا بالعلم والفقه في دين الله ولست قوي الحجة، قلبوا المسألة عليك وخذلت أمام الخاصة والعامة. فإذا يجب قبل أن نخاصم أعداء السنة أو أعداء الإسلام أن نتسلح بسلاح العلم حتى لا يأتي هؤلاء بحجة إلا وعندك ما يدمغها من البرهان الساطع والدليل القاطع، وهذا الدليل إما نص وإما إجماع. فإذا كنت كذلك واحتجت إلى مخاصمتهم فاستعن بالله. ولهذا نهى السلف من الأئمة عن مخاصمة أهل الأهواء ومجادلتهم، وقال قائلهم: من عرض دينه للخصومة أكثر التنقل. والعلم عرفتم أنه علم الشريعة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحذاري من المجادلة والمخاصمة بغير حجج، بغير سلاح العلم. ولهذا قرر علماء الإسلام أنه لا يناظر الأعداء المبتدعة إلا بضوابط وشروط، منها أن يكون المناظر متمكنا من العلم قويا، ومنها أن تكون المناظرة بحضرة سلطان يحكم القبضة ويضبط المسألة. وبهذا تعلمون أن عقد المناظرات في القنوات الفضائية كالقناة المستقلة وغيرها، وإن أصاب المناظر المسلم الذي ينتسب للسنة مناظرا من المبتدعة ليس هو على السنة، ليس هو على السنة. نعم.
والعمي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام من احتج به المشركون في زماننا علينا.
لحظة، حسبك إلى هنا. لا يزال المصنف رحمه الله يؤكد وجوب الاستعداد بالحجة لمن أراد أن يجادل وينافح عن دين الله بلسانه. وقد ذكر ما يتقوى به المسلم الموحد المتسلح بشيء من العلم والعامي أنه يغلب ألفا من هؤلاء، لأن الموحد الحاذق المتسلح بشيء من العلم علمه يستند إلى كتاب وإلى سنة، وهؤلاء لا يستند إلى شيء من ذلك. ولكن يخشى على من تصدر المحاجة والخصومة ولكن وليس عنده من العلم ما يتمكن به من رد الحجج، من رد الباطل، من رد حجج أهل الأهواء. وهذا له طريقان، أحدهما الرد غير المشابه بأن تبلغ السني، تبلغ المسلم السني مقولة باطلة شركية أو بدعية فيردها بالحجة ويذيع ذلك وينتشر ويشيع في الناس، ويجب أن تكون هذه الحجة قوية تستند على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، فإن هذا هو الذي يقحم الخصم ويحول بينه وبين الناس حتى لا ينخدع به ويقع في شراك باطل. والطريق الثاني المشافهة، مواجهة المبطل بما يدمغ باطله، مشافهة مواجهة، وهذه أقوى من الأولى، لأن المحتج من أهل الإسلام والسنة في الطريق الأولى لم يكن في مضايقة، كان في سعة، وقد يكتب ما يكتب أو يدون ما يدون وحده، فهو متمكن من نفسه، صافي الذهن، خالي من الشواغل. أما في الطريق الثاني فإنه يواجه الخصم، وقد يباغته الخصم بأمر لم يحسب له حسابه، فتنقلب الدائرة من خصمه وتكون عليه هو. ولهذا يجب على المحتج مشافهة أن يكون ثابت البنان، قوي الجنان، متحرزا، ويجب أن يبادر إلى مضايقة عدوه بالخصومة وأن يضيق عليه الخناق ولا يوسع له المجال. وهذا في الحقيقة قد لا يتمكن منه إلا بحضرة سلطان يحكم القبضة. ومن هنا نهى الأئمة عن مناظرة أهل الأهواء ومجادلتهم، قالوا نبين لهم الحق بدليل ثم نتركهم، إن قبلوا كان بها ونعمة، وإن لم يقبلوا فلا شأن لنا بهم. نعم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: ها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطنه وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقوله: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر المشركين ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعليقهم على الملائكة
أو
بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد صحيح، ولكن لا يفهم إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
حسبك يا هدى. شرع الشيخ رحمه الله بعد المقدمة النفيسة في بيان طريق الحق الذي تنكشف به شبهات أهل الباطل وتدمغ به حججهم، وقد ذكر هنا أن الجواب وجهان: مجمل ومفصل. الجواب على ما يريده أهل الباطل منحصر في هذين الطريقين: طريق مجمل وطريق مفصل. وهذا الطريق المجمل يتمثل فيما يأتي: أولا، البيان بأن الكتاب الكريم تتضمن من آياته ما هو محكم، أي بين واضح، وما هو متشابه يحتاج في بيانه أو لا يتوصل إلى بيانه إلا برده إلى المحكم. وهنا لا بد أن ندخل في أمور من الأصول. أقول أولا: القرآن كله محكم بمعنى متقن سالم من الخلل، وهذا الإحكام العام، فالقرآن كله على هذا، والقرآن كذلك كله متشابه بمعنى متماثل متوافق، يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، هذا التشابه العام. فالقرآن من حيث العموم إحكاما ومتشابها، كله محكم وكله متشابه. ثانيا، هناك إحكام عام، هناك إحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام الخاص والتشابه الخاص بيانه فيما يأتي، إيضاحه فيما يأتي مختصرا. من آية التنزيل الكريم ما هو بين واضح، هذا المحكم. ومن آياته ما يحتاج في بيانه إلى الرد إلى آيات أخرى، هذا التشابه الخاص. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذا التشابه على هذا الوجه نسبي إضافي، بمعنى أنه لا توجد آية من كتاب الله خفي معناها على جميع الأئمة. فهمتم هذا؟ أبدا. ولكن قد توجد آية خفيت علي، خفيت عليك، خفيت على فلان، على رابع، على خامس، على عاشر من الناس، ويأتي الحادي عشر من أهل العلم يقول معناها في كذا، يأتي بما يدله على معناها، إما من أول الآية أو من آخرها أو من آية أخرى أو من حديث أو من كلام أئمة السابقين من الصحابة والتابعين. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن نصوص الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، من المحكم. ولهذا يتكلم العلماء في معاني نصوص الصفات ويمسكون عن كيفيتها، فيقولون الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ معناها. مجهولة لنا باعتبار ماذا؟ كيفيتها. وأنا أعطيكم مثالا من السنة، أليس في البرزخ من عباد الله من ينعم ومن نعيم الله عليه أنه يفسح له قبره مد بصره، ولا لا؟ طيب، هذا معناه معقول عندكم ولا ما هو معقول؟ معقول، لكن هل كيفيته مدركة؟ لا، ما ندري كيف، ما ندري كيف يوسع له. حتى لو حفرت الآن كل القبور حولك ما أدركت ذلك. ومن عباد الله في البرزخ من يعذب في قبره فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. كيف؟ كيف يضيق عليه؟ المعنى معروف أن الضيق ضد الساعة وأنه ينطبق عليه، هذا معروف، وتختلف أضلاعه يعني تتعوج تتكسر، لكن كيف ذلك؟ ما لنا شغل، هذا استأثر الله به. فهمتم؟ بارك الله فيكم، واضح هذا؟ إذن نصوص الشرع كلها ليس فيها متشابه. عرفتم أول أن نصوص الشرع كلها ليس هناك نص لا آية ولا حديث احتار فيه أهل العلم أبدا. قد احتار بعض أهل العلم، نعم صح، ولهذا قلت لكم إنه ماذا؟ حقيقي ولا نسبي؟ نسبي إضافي. أظنها ما مرت عليكم هذه، حقيقي ونسبي إضافي، إن شاء الله نوضحها لكم. ثم بينت لكم بعد ذلك بارك الله فيكم أن نصوص الصفات ليست من المتشابه في شيء. أنا قلت هذا لأن بعض المتحذقين المتفلسفين أهل البدعة والضلال يهولون على طلاب العلم وطالباته في الجامعات بغير يقولون نصوص الصفات من المتشابهة. لا ليس بصحيح أبدا. الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى سكت ساعة حتى علاه الرحضة هذه اشتد عليه العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوه. هذا جزاء ما تصلح لك هذه الحلقة حلقة علم، قال أخرجوه. فهمتم؟ الشاهد الاستواء معلوم وماذا والكيف مجهول. فهمتم هذا؟ نعود إلى المصنف رحمه الله، ثم ذكر ثانيا من الطرق الإجمالية أو المجملة، وهذه في حق من ليس من في حق موحد من الله عليه بالتوحيد والثبات عليه والفقه فيه، لكن أتاه مشرك متحلق بأمور خافية عليه، فهو يجيب يقول أنا أولا أعلم أن الله أن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض، كله حق كله حق، وإن كنت لا أفهم ما تريد. وثانيا نذكر له أن المشركين كانوا مقرين بماذا؟ بالربوبية وما نفعهم ذلك. هذا الجواب المجمل على سبيل الاختصار. وأما أهل العلم الجهابرة الذين أوتوا نصيبا من العلم وأقدرهم الله على مقارعة الحجة بالحجة ودمغ الباطل بالحق، فهذا لا يكفي عندهم، هؤلاء يحتاجون إلى أجوبة كثيرة، لأن أهل الباطل لا ينتهون عند حد معين أبدا، سواء كان أهل الباطل كفارا ومشركين أو كانوا مبتدعة من المنتسبين للإسلام. نعم.
ثم الجواب المفصل، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم، منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه لم وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم تجاوب بما تقدم.
هذا الآن حجة من حجج أهل الباطل، وتتضمن شيئين الأول بيان اعتقاده أنه لا يعتقد في أحد ضرا ولا نفعا، وإن ذلك من الله سبحانه وتعالى، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا أعتقد فيه نفعا ولا ضرا ولا أنه كذا وكذا وكذا، ونحن نقول لا إله إلا الله فضلا عن عبد القادر وفلان وفلان وفلان. هذا الأول. الثاني من طرف الحجة، لكنه مذنب فهو يتقرب إلى الله بماذا؟ بشفاعتهم، صالحون لهم عند الله جاه، لهم مكانة عند الله، وأنا مذنب أتقرب إلى الله بشفاعته. انظروا كيف لعب برؤوسهم الشيطان، يعني كذبوا لأنهم لا يريدون الحق، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، وقال ربكم ادعوني، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنت تقول أنا أستشفع عند الله بهؤلاء وهؤلاء فلان فلان، أعبدهم ليقربوه، تعبدهم ليقربوه إلى الله، مذنب. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حجابا بينك وبينه من خلقه، دعاك إلى أن تدعوه مباشرة تتقرب إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولم يقل إلجأ إلى فلان وفلان، نعم.
فجاؤوه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبروا شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، فإن قال إن هؤلاء
أقول كذلك الجواب يتضمن ما يأتي. أولا أخبره بأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، يعني أنت يا هذا تسير على نفس النهج، هم مثلك مقرون بأن الخلق من الله، وأن الرزق من الله، وأن تدبير الأمر لله إلى غير ذلك من الربوبية، من معاني ربوبية الله عز وجل. كذلك هم مقرون بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر ولا تملك رزقا، إذن أنت سالك سلوكهم هكذا شئت أم أبيت. نفس الشنشنة أنت تشنشن بها علينا الآن، وهذا يدلكم بارك الله فيكم على أنه لكل قوم وارد. أهل الحق يرثهم أهل الحق والهدى، وأهل الضلال يرثهم كذلك. نعم.
فإن قال قائل إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاؤوه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله،
كلها
لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، فقل له فقل
له الناس ماذا؟ هكذا مكتورة عندك؟
اي نعم.
ما أظن هذا الصنيع العلم، كيف هذا؟ كيف كتابك؟ هذا كتابا غير مكتور، كتاب غسل، ما هو كتاب هذا؟ أوراق ولا لا؟
لا هذا كتاب شو اسمه؟ تحريك عبد الله الطقايق العامر القحطاني.
قلت للناس معه.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
هنا لا يزال المصنف رحمه الله يعرض من حجج الكفار ويعرض الجواب. هذا صاحب الباطل المشرك قد يقول لك: هذه الآيات التي ذكرتها من بيان أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية نزلت في عباد الأصنام، فأنتم تجعلوننا مثل عباد الأصنام، وتجعلون يعني الذي يطلب الشفاعة من هؤلاء مثل عباد الأصنام، فهذا ماذا جوابه؟ أولا تقول إن هؤلاء الكفار ليسوا كلهم عباد أصنام، أي أشياء منحوتة على صورة، بل فيهم من هم عباد أصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد عيسى وأمه خاصة. والآيات واضحة في هذا، الآيات واضحة في أنه ليس كل مشرك هو عابد صنم فقط، المشرك عابد غير الله، سواء كان صنما أو كان وثنا. فالصنم هو ما يعبد من دون الله على شكل صورة معينة، صورة آدمي أو حمار أو بعير أو غير ذلك. والوثن أعم، الوثن أعم، فكل ما عبد من دون الله هو وثن. لكن المقصود دحض هذه الحجة، والآيات بينة في أن المشركين منهم لهم معبودات مختلفة. والله سبحانه وتعالى سوى بينهم، سماهم مشركين وسماهم عبادا لغيره، وإن اختلفت معبوداتهم، سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الجن والإنس. ولنأخذ آية واحدة نحللها تنبيها بمعناها إلى ما تضمنته بقية الآيات. هذه الآية هي سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من القواعد المقررة في الاستعانة على فهم معنى الآية معرفة سبب نزولها. فما سبب نزول هذه الآية؟ أخرج البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير من صحيحه وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم. سمعتم؟ من الله على الجن بالإسلام وبقي أولئك يعبدونهم، فهؤلاء الجنيون المسلمون برأى من عبادة هؤلاء المشركين إياهم، من الله عليهم بالإسلام. والآية عامة، الآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكيف هذه الآية عامة؟ هي عامة في كل من دعا أو عبد غير الله من الصالحين وهو في غفلة من دعائه، يخاف الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، فالآية تنطبق عليه. نعم.
فقل له عرفت أن الله كفر من قصر الأصنام وكفر أيضا من قصر الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه خلاصة لما تقدم. له لما تقدم تقول له أنت عرفت مما سقته لك أن الله كفر من قصد الأصنام وقصد غيرها، فالنتيجة من اتخذ مع الله غيره ندا له كان مشركا كافرا، سواء كان معبوده من دون الله صنما أو غير ذلك. هذه خلاصة. إذن ما بقي عليه إلا واحد من أمرين: إما أن يستسلم لدين الله ويستجيب ويقبل الحق، أو تقوم عليه حجة الله ويصبح مشركا كافرا ترفع اليد عنه ويتبرأ منه لأنه عدو لله. نعم.
فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصرهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب
هذه حجة أخرى وهي قريبة. لكن دائما أهل الباطل من عمى بصائرهم وشدة لجلجتهم في الباطل يأتون بعبارات تختلف في اللفظ فقط والمعنى واحد، هذا يمليه عمى البصيرة ويمليه فساد القلب والعقل عليهم، وإلا كان حقا عليه أن يقتنع بما قرره المصنف من رد الحجج الأول. فهذه الحجة قريبة من هذه الشبهة، قريبة من سابقاتها. الاختلاف يسير جدا. نعم.
فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فأقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلم أن
أقول هذه التي في الحقيقة تشبه مكرر سابقاتها جوابها كذلك، جوابها قوي جدا، لأن صاحب الباطل أحيانا يماحل، فإذا ما حلته أنت وبسطت له فيما يدمغ باطله سلمت منه، فإن كان فيه خير اهتدى، وإن لم يكن فيه خير كفيت شره وغلبته. انظروا ماذا قال. فالجواب خلاصته أن قولك هو قول من سبق، ما أتيت بجديد، قولك هو قول من سبق. وحتى تعلم أن قولك أنك مسبوق على قولك وأنك تكتفي من قبلك من المشركين، وإن تباعد بكم الزمن أنت تقتفي أثاره ولو تمحلت. ودلل وهذا الدليل في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى ما هي؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء أكمل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا نفس الشيء، شفعاء يقربون إلى الله. ما نعتقد أنهم منفردون بالخلق والرزق والنفع والضر ويملكون الموت والحياة، لا، إنما يقربوننا، نحن بعد عنا. هكذا لعب عليهم الشيطان. طيب، ثم الآية الثانية، هات أولها من سورة يونس. لا لا لا، هات المصحف مرقومة عندك. هات يونس، هات أولها إن شاء الله فيما بعد يا ابني، نستصحب المصحف معنا. 18، هات أولها، هات أولها.
ويعبدون من دون الله
نعم،
ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله.
أيوة.
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تأملوا، عادة المصنفين من أئمة الهدى يحيلون القارئ حالة جيدة، وهو أنه يذكر لك جملة من الآية عند التأمل تدرك أو تحتاج إلى ما قبلها وما بعدها. فالشيخ رحمه الله ذكر لنا هذه الجملة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن هذه حالة منه رحمه الله على السياق والسباق، وإن شئت قل السباق واللحاق، على السياق كامل. تأملوا الآية، أعد قراءتها بارك الله فيك. ويعبدون من دون الله،
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تأملها جيدا، فيها أربعة أمور تتضمن هذه الآية، أمورا أربعة. الأول تسمية صنيعهم عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقولون لا يضر ولا ينفع، ولكن يتوسطون بهم عند الله، سماه الله عبادة. إذن هذا المحاج الملجلج واقع فيما وقعوا فيه. ثم تأملوا حتى تعرفوا الرابطة بين المشركين في كل زمان ومكان، وأنها واحدة، وإن اختلفت التعبيرات وحبك الزخرف من القول، الرابطة واحدة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تشابه هذا مع من قبله أو لا؟ تماما شابههم، وإن فر وإن ما حل، لا مفر من وقوعه في شراك من سبقه من الضلال، لأن هذه مقولتهم مثل مقولته. طيب، انظر الرد. قل، المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب، وأول من يصلح له الخطاب الدعاة بعده صلى الله عليه وسلم إلى الله على بصيرة، من أصحابه رضي الله عنهم فمن بعده. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تنبئون الله، تخبرون الله بما ليس له علم في السماوات ولا في الأرض، وتتخذونهم معبودات. ثم انظروا الختام، هذا الأمر الرابع، ختام الآية ما هو؟ سبحانه
وتعالى عما يشركون.
إذن هذا تنبيه إلى أن صنيع القوم شرك، سواء قالوا إنهم وسائط، سواء قالوا نحن نستشفع بهم، سواء قالوا الأولون يعبدون أصناما ونحن ما نعبد أحدا ولكن نستشفع. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وإلى هنا نتوقف في هذه المادة لقرب وقت أذان العشاء، ثم نعود إن شاء الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.